أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وأظهر يا مولانا الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صدر صفحة 1400 قوله رحمه الله تعالى: وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد، فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماء المبتدع ولا يؤمر به ولا يثنى عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد، فيحمل على أنه مدح هذا السماء المحدث. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه، وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به، ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله. وقال بعض السلف: أضعف العلم الرؤيا، وهو قوله رأيت فلانا يفعل، وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من غير اعتقاد له فيه، وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب، ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب، ثم يفعله وهو ذنب. وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب، لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب، فيتأسى بهم بأفعالهم التي وقفوا عليها، لأن الإقرار عليها يبتغي أنها ليست ذنبا. وأما غير الأنبياء فلا، فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه؟ وأبقى ما يقال إن جنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الإحسان له والاستحباب، أو يكون ذلك، فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه، فيكون له في المسألة قولان. وقد قال أبو القاسم حكي عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخوان. وهذه حكاية مرسلة، والمراسل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم. ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه، وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه، فريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده، وهذا هو الذي نقدره. فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلناه، وقوله ترويح لمن صادفه ولم يثبت منه، وإنما أثبتوا أنه راح، وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد، والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه، وهو استماع دون الاستماع، كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول.
وهو السماع دون الاستماع.
وهو استماع دون الاستماع.
الاستماع للخاطف يحتمل انه هو سماع دون الاستماع، لان المار سامع وليس بمستمع.
كالمرء يكون ماطا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره، او يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول او يسمع قائلا من موضع اخر بغير قصده. واما اذا اجتمع بقوم لغير السماع اما حضر عندهم او حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال انه صادف السماع، فانه لم يمشي اليه ولا يقصده، فقد يقال لو صاب الاصغاؤه اليه واستماع الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يكونوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فجعل القاعده المستمع بمنزله القائل. فاكثر ما يقال ان الجنيد اراد بمصادفه هذه الصوره وهو مع جانبه ترويحا لمن يجعله سببا للرحمه، وهذا غايته ان يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمه ولا مستحبا، والكلام في اباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة. فجنيد لم يفعل شيء لم يقل شيئا من هذا، وقول قائل تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين، وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك. قال أبو القاسم
وإنما قال الجنيد أن الجنيد معروف بالعلم والفضل واتباع السنة، وقال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه، ولهذا اقال المؤلف في الدفع الدفاعي عنه بيان انه ليس من اهل السماع الذين سماع الاغاني وسماع الطبول والجفوف الذي يفعلها بعض الصوفيه وسمى له السماع يدعون انه تريق به القلوب، وهو بدعه منكره. نعم.
قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حل له السماع بعبرة، وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. قلت هذا قول مرسل لم يسنده فالله اعلم به، فان كان محفوظا عن الشبعي فقد نبهنا على ان الائمه في طريق الحق الذين يعتد باقوالهم كما يعتد باقوال ائمه الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونحوهما، فان اقوالهم صادره عن اصل وهم مستهدون فيها. واما الشبعي ونحوه فلا بد من عرض اقواله واحواله على الحجه فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك، لأنه قد كان يعدل له جواب العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة، وقد يختلط اختلاطا دون ذلك. ومن كان بهذه الحالة فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق، ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها، وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط بغير حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها وقع منه ما لا يصلح ما لا يصلح. ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام يتبعه في الطريق، وقد أخبر أنني سمع أن السماع أنني سماع وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه، فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة، إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين، وقد أقلت القول بأنه فتنة لطالبه وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط، إذ من منشأ الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها، فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه، وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا ومخالف لما أرسل عن الشبل أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة. وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة للخاصة دون العامة، وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك، وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه فيه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع، فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من المسائل، فلا يوجد عمن له في الأمة حمل شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين، حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع، كما قال تعالى في صلة المتقين الذين أعد لهم الجنة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقول القائل من عرف الإشارة حلله السماع بالعبرة. وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس، لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مغروبا لمعنى حل معنى حق يناسب حال المستمع، وهذا قال باطنه عبرة، بل يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به، لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له، مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات. فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي.
نعم.
يعني
يقول
والفعل
قد يستدل به على
مذهب
الرجل وقد لا يستدل
به. نعم على أقوال أخرى، الفعل قد يكون لها أسباب، لكن أقواله هي العمدة في المذهب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وقيل لا يصح السماع الا لمن كانت له نفس مدينه وقلب حي. فالنفس هو من يحسس في المجاهده وقلبه الحي مثل نور لا احد. وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه. قال: وقل الله يقول انه يجوز عن السماع. فقال حال المجنون يجوز الى الاسرار من حيث
فقال
حال يجوز الى الاسرار من حيث الاحرار. قلت: هذا وصف لما يعلم السماء من الاحوال الباطنه وقوه الحراره والاحرار والمجهوليه. وهذا عمل يحسه المرء ويجده ويبيعه، لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم. إذ مثل هذا يوجد لغداء المسيح والصليب ولغداء العلم وغداء الطوائف ويوجد للعشاق وغير ذلك. فمن تكن من أحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة. قال أبو قاسم: وإلى السماء كنت إذا أغلق
واحدا
وكما يقول في أهل البواب لا أراد وكل مما فاطمه وما نفته كما هو مشهور فأما السماء الشرعي فلا إنه ظلاء قلبنا من أهل المعرفة كما أخبر الله ذلك في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فراء أنهم كثير من الدمع المعرفين الحق. ثم ذكر أبو الدرداء قول أبي العلي البكر السماء
من هذا قول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم لسماع ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والترهيب والترهيب تخشع القلوب وتتبعوا العيون ويستقوا العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم يستدلون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة. نعم.
ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي بن الدكاء السماء طبع إلا عن شرع وخلق إلا عن حق وفتنة إلا عن هدى وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خلق إلا عن حق وفتنة إلا عن هدى ينقضي أنه إذا لم يكن الحق فهو مذموم وأنه إذا لم يكن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح وأكثر ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه عبرة أو أنه من حق إذا لم يكن مشروعا منه حتى إنه قد أنزلنا عن شر قال أبو القاسم ويقال السماوات اثنين كما عند شرط العلم والصحيح كما شرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات وإذا وقع في الكفر المحمود كما عند شرط الحامل فمن شرط صاحبه الكفر عن أحوال البشرية والتنبي من آثار الحدود بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسماء والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأنهم أسماءه المشهور من الصفات الذي يوضح بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بصفة الإجابة والاعتبار كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فتكون فتنة وكفرا هذا إذا كان صاحبه صاحب لم يعلم ما يقول وأما إذا كان فارغا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك وعدم الشعور به فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متنبيا عن الحروب البشرية التي تميل إلى المخلوقات كذلك بظهور سلطان التوحيد يا عبده وهو قوله بحروب أحكام حديثة وهذا التصوير يحتاج إليه من يستحكم بعض أنواع السماع الوحدة بالأهل التمييز والبراء والهدنة تحكم بالسماع الوجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الغرور في الدنيا أما الأول فلما قد يحكم به من الاعتقادات الباطلة في حق الله أو الوردات والعبادات الباطلة الذي لا تصلح لله إلا ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا وأما في أمور الدنيا فلما يحصل به من جوار الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تفريق إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليهما يضيق إلى الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال سألت أبو سليمان عن السماء فقال المثلين أحب إلي من الواحد كنت هذه المقالة ذكر أبو القاسم على الأدب عليها ويريد بها ويريد بها السماء ومن يستحي الله قبة عن أبي سليمان فإن أبو سليمان رضي الله عنه لم يكن للرجال السماء ولا معروفا لحضوره فما ذكر لما عرض معروفا الترسيل رحمه الله ونحوه ما لم يكن ممن يحضرها للسماء قال ابو القاسم ابو حسين يوفي عن الصوفي فقال من سمع السماء اوامر الاشباح قلت هذا
من
سمع السماء اوامر الاشباح قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولعل المقصود من هذا هو الصوفي المنعوم عندهم فلذا التصوف فانه جمع بين ايثار السماء الذي يدل على فهواء باطله وضرب الاراده والعباده وايثار الاسباق التي تنقصه عندهم عن التوكل فما وفقه يعبد الله وما وفقه يستعينه ولله فالنور لا يجعل هذا شرطا في الصور كما حدث فلا مقاصد وسؤال علي ابو بكر عن السماء يوما فقال ليتنا تخلصنا منه راسا براس قلت هذا كلام مثل هذا الشيخ الذي هو من اجل المشايخ الذي مصحف اليهود وطبقته يكرر ما قدمنا من ان حضور الشيخ السماء لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا له ولا عليه ولا ولو كان من جنس المستحبات لم يكن ذلك فيه إلا بتفصيل المستمع لا لجنس الجار وليس له أن يكون ذلك إلا عن نفسه لا يجعل هذا حسنا أما فيك إلا بسلامة كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول للسؤال ان ينحدث من هذا الامر فرسا براس قال هذا بعد توليه الخلافه من فرط خشيته الا يكون قد قام بحقوقها ولم يكن هذا في ابي بكر رضي الله عنه لما يجعل يشهد له بالخلافه خلافه من الحق ولذلك كان عمر قوله يحمده على ذلك القول فقال ابو علي ليس من هذا الجنس بل وصف وصف الطائفه كلها بذلك تعظم انه لا يعتقد فيه انه حسن وان كان فاعلا وصل الى القاسم سنه الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي ويقول سنه ابا عثمان الغوري يقول من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح هو مفتر مدعي قلت هذا الذي قاله ابو عثمان هو مما يفصله ومما ارسل ما يفصل نبيه ليس سماع العبره وسماع الحكمه فان سماع العبره الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الاصوات لا يقف على السماع الذي يهواه اهل الفتن وقال ابو قاسم سنه ابا حاتم السجستاني يقول يقول قال جعفر كان ابن رجال وكان ابن جيد من اصحاب جنيد شيخا فاضلا فربما كان يحضر موضع السماع فان استطاعه خرج عباده وجلس وقال الصوفي مع بنيه ومن لم يستطبه قال السماع بارباب القلوب ومن ضرر احدا عليه قلت سنكت من ان شاء الله العالم في هذه الحال وهو يمشي مع طيب القلب وما يدرك الانسان ويجد فيه صلاح القلب ونبين ان السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار العلم الكلب وما يجده ويذوقه من المنفعه والنزله والجمع على الله ونحو ذلك ان ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنه ضلال في الطريق وهو مبدا بيان من ضل من العباد والمشاه والمتصوفه والفقراء ونحوهم وحقيقه واتباع الهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في ظن هذا ما فيه كفايه فان مجرد طيب القلب ليس دليلا على انه انما طاب لما يحبه الله ويرضاه فقد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه وما يكرهه ايضا لا سيما القلوب التي اجلت حب الاصوات الملحنه فقد كان عبد الله بن مسعود حرمنا منذ كل فاتقه كما انبت الماء البطل واطلاق القول من مكتوب لما تلزمه ومن جنس ما
واطلاق القول
وإطلاق القول بأن الصوفي ما قلبه وهو من جنس ما دم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل البلاد أنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله فكان المسير من قوله تعالى أن لهم شركاء أسرى ولهم من الدين ما لم يأذن به الله مثل ما ذكره خلال بن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال يا سفيان كلهم ولا أصحاب الجلال وعليكم بأصحاب القناطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج درة ولا يخرج قطعة ذهب غير عن
الكتب أما الصوفية الذين أنتج الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم وما أحدثوا في دين ما لم يأذن به الله وحكموا مواجيدهم وقلوبهم وأذواقهم على الشرع فهلكوا وأهلكوا فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواجيد ويستلده وما يستطيبه لأن الإنسان لأن بعض الناس قد يستطيب الخبث قد يستطيب الغدي قد يستطيب الأغاني قد يستطيب الأشياء الضارة ليس قلبه بالميزان إنما الميزان ما قاله الله ورسوله المواجيب التي يجدها الإنسان والأجواق التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة فإن طاف إن وافقت الكتاب والسنة قبلت وإلا فهي من وحي الشيطان ومن ذوق الشيطان ومن إهوائه وإضلاله ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي يعني ما في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال أن المحجوبون يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول عن الله أما هؤلاء الذين كشف لهم وهم يرون عن ربهم رأسا مباشرة وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد ومن يستطيع ذلك ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله ومن يقول له ذلك ومن يمنعه أن يكون من الشيطان هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد نسأل الله العافية القلوب فيها الشر والخير ويقع فيها الشر والخير ويوحي إليها الشيطان زخرف القول ولا بد أن ترى هذه المواجيد وهذه الأذواق التي تقع في القلوب لا بد أن ترى الكتاب والسنة فإن طابت في الكتاب والسنة وصدقها الكتاب والسنة وأباحها وشرعها فالحمد لله ولم يجب اقتراحها وبهذا يعلم الإنسان خطر هذه الطائفة وشرها وهكذا أصحاب الكلام الذين أحدثوا الكلام وحكموا عقولهم هم من جنس هؤلاء بل أشد وأخطر ولهذا قال عبد الرحمن كلموا هؤلاء وهؤلاء أصحاب هذه المواجيد وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله وهذا من عقولهم الفاسدة وطريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه الكتاب والسنة ويحذر ما قاله الله ورسوله والحذر مما يقع في القلوب أو يقولها من الكلام بعقولهم من مثل صفات الله أو تعطيل صفات الله أو بعضها أو حكم على الله بغير حق كل هذا باطل فليس هو احد اعلم من الله هو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى والرسول اعلم بالله من الناس عليه الصلاه والسلام فلا طريق الى معرفه اسماء الله وصفاته وحقه الا من طريق الكتاب والسنه وما يقوله هؤلاء الصوفيه او هؤلاء المتكلمون كله يجب ايقافه ولا يقبل منه الا ما شهد له الكتاب العزيز او السنه المطهره الصحيحه بانه صحيح
ويروى عن الشافعي انه قال لو تصرف رجل اول النهار لم يجلس النهار الا وهو احمد قال ابو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بشر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرجل عن وجود الصوفيه عند السماء فقال يشهدون المعاني التي تعرف عن غيرهم التي تشير اليهم الي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخلق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كل انسان على قدره قلت هذا وصف لما يعتريه من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذنب في مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إن قد يشهدون بقلوبهم أنهم يفرحون بما فتكفل ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة، فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتعلم بفقده، والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وأشهدوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك، لكن يكون ما يشهده من المعاني السابقة في آيات ما عليك كلام، فيفرح بها ويكون فرحه بغير الحق وذلك ممنون. قال تعالى: ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يوم الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقد علم ان سماع المشاعر والتصبيح انما ذكره الله في القران عن المشركين، ولا يخلو من نوع شرك جلي او خفي، فلهذا يحكى عنهم تلك الامور الباطله التي جدت لهم اولا، كما قال تعالى: كالسرابيل في فئه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لوجد الله عنده. وما هذا؟ فقد يكون في تلك النعم التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون أيضا، ولولا ما فيه من ذلك لما انتبس على فريق من المؤمنين، لكن تلبس تلك الحق فيه بالباطل. هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا، وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وفقرائهم وأبدادهم، ولكن بضعف إيمانهم نفق عليهم. ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق من باطل. ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيكونون منه كما هو المشهور عن أمة المشايخ الكبار الذين حضروه، فإمام تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال أبو قاسم: سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحضري فقلت: في بعض كلامي أي أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمعه منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. قال: وقال فقري: ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم، فكلما أزداد كلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قلت: هذا الكلام فيه عيب من أهل هذا السماع، وبيان أن من المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فيكون اجتماع قلبه بمعاني القرآن دائما غير منقطع، لا يزال مقطعا لا يزال عكاما صائما شاربا، كما قال تعالى بنبيه: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن اجلا دون الموت. وقد ثبت بعض الارباب على الوالدين منها اننا نعبد ربك حتى تحصل لك المعرفه، ثم ترسل عبادته على جهلك وضلالا في اجماع الامه. بل اليقين هنا كاليقين في قبره حتى اتانا اليقين. وفي الصحيح: لما مات عثمان بن مرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمى عثمان فقد اتى اليقين من ربه، والله ما ادري والله ما ادري. قال رسول الله: ما تفعله اما اليقين الذي هو صفه العبد، فلا تقد فعله من حين عبد ربه، ولا تصح العبادة إلا به، وإن كان له درجات متفاوتة. قال تعالى:
والمعنى هنا هو ليؤذى الموت، لأن العبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يجيئه الموت أو يذهب عقله، فليس له حد ينتهي إليه إذا بلغ من العلم كذا أو كذا، كما تقول جهلة الصوفية أو ظلالهم، إن عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنها التكليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا 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 هلا من الضلال البعيد وكفر الوضع ضار. بل هو لا يزال مكلفا مأمورا منهيا وإن كان أعلم الناس، فالرسل أعلم الناس وهم مكلفون فمن دواه من باب أولى، فلا يزال التكليف والعبد مأمورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى يأتي به الموت، حتى يأتي الموت، حتى يموت أو يزول عقله فيرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل قال عن المؤلف إنما نريد شيئا لا ينقطع، فالمقصود أن تدبر القرآن والسنة شيء لا ينقطع، فعلى المؤمن أن يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول، فإن هذا شيء لا ينقطع موجود، جعله الله رحمة للعباد. أما أذواق الصوفية وسماع أشعارهم وسماع قصائدهم فهذا شيء ينقطع، هذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بأشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تطلبه الغلول، وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا، ثم ترجع إليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم. أما من كان إقباله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فلا ينقطع موجود مستمر، فطريق النجاة يقبل على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم، كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه، ثم زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم وعرف جهله وعرف أنه في حاجة إلى المزيد. ولهذا قال النبي وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كلما زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم، وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه في حاجة إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها، فطلب العلم والتفقه في الدين يزاده صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى مزيد من العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يقع ربه. اللهم المستعان.
وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله هدى الآخرة يوقنون، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما أخبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، قال مدخل وجاء مجاهد في تفسير قوله تعالى فهم في الأرض يحضرون أنه السماع من الحور العين بأصوات كهية نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن النائمات فلا نبعث أبدا، وهذا فيه أنه يعمل في الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا أن السماع وبالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال وقيل السماع نداء والغيب قبض، وهذا كلام مطلق فإن المستمع يناديهم أن يستمعوا بحق تارة وبباطل أخرى، ويعجبه وقاصد به المنادي الذي قد يدعو بلا حق وقد يدعو إلى غير باطل، فإن الواحد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه إرادة وقصدا. قال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابا عثمان المعروفي يقول قلوب اهل الحق قلوب حاضره واسماعهم اسماع مفتوحه، وهذا الكلام حسن. قال تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او رك السمع وهو كريم، الله حاضر القلب ليس بغائبه صوته، وهو كفار بانهم صم بكم عمر لا يسمعون ولا يعقلون، وان في اذانهم وقرا وانه ختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. قال وسمعت يعني ابا عبد الرحمن يقول سمعت مستلابته المستمع بين استثار وتجمل، فالاستثار يوجد الترهيب والتجمل يوجد الترويح، والاستثار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضال، وهو محل الضال والعجز والتجمل يتولد منه سكون الغافلين، وهو محل الاستطالة والتمكن، فذلك صفة الحضرة ليس فيها الا من الذي هو تحت موال الهيبه. قال تعالى فلما حضروه قالوا انصتوا، قلت هذا كلام على احوال اهل السماء، وهو مطلق في السماء الشرعي والبدعي، لكنه الى وصف حال وحده اطرف وهو وصف لما باحوالهم، فان احوالهم قضاها هنالك وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا من أخبار الله أبو عثمان الحيري السماء على ثلاثة أوجه وجه منه الولي منها المريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة والمختارون في ذلك البشرة والمراعة والثاني الصادقين يطلبون الجهاد في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق وطاعة ربه والثالث لأهل الاستقامة من العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحرجة والسكون قلت هذا الكلام مطلق في السماء عدة أوليتنا بالسماء عدة أول قسمين فصل في محبة الجمال ثبت الإسلام مسلمون
مثلا
وقال رحمه الله تعالى فصل في محبة الجمال ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رحمنا احد الخصمين قال حدث فرجه بالايمان ولا يدخل الجنه احد الخصمين قال حدث فرجه بالايمان وفي روايه لا يدخل الجنه من كان خصم في المسجد لم يكن من خصم فقال امنوا ان يدخل ما يحبون يسمعون وخصمه كما هو حسن من خطاب منكم وحسن من حب الجمال كاسيد قدر الحق ولم تناس قوله ان الله من يحب الجمال فبرز في حب التاسيد على المسيح الى المسجد
المعنى
فبرز في حسن الصياد المسيح الى المسيح الى المسجد المعنى فعلم ان الله يحب الجمال وجبا من الامر المبارك ويدخل في عمومه وفي طريق الصحراء الجمل من كل شيء قال فتنيه الحديث الذي رواه الترمذي ان الله مريح يحب الملاغه وقد ثبت عنه الصحيح انه كان ان الله طيب يحب الرقيبه وهذا مما يستدل به من استحباب التجمل في جمال الاعياد كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رعى حمله تباعه السوق فقال يا رسول الله لاستويت هذه كلمه البشره فكان انما من بشر هذه الملا قلاد له في الاخره وهذا يوافقه في حسن اجتيادنا في السنن عن ابي الاحوص بشمل مقدار رمان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله فقال هل نشرنا من كل عن قال من غير المال كل من كل ما اتى الله في نبيه الشاه قال فاذكر نعمه الله وكرمته وعلى اشهر السنن ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يوافق من نفسه على عبد الاحداث هذا هو من نعمه الله ومن
ومعنى قوله في هذا ان التجمل ونصف الحسن من الثياب وتعاطي الحسن ايضا وجيد من الطعام من باب اظهار نعمه الله عز وجل اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فان ينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه وان لا يتظاهر من اظهر الفطراء في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والجهله لكشف النفس هذا هو المطلوب اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا
وقد ثبت عنه الصحيح انه قال ان الله طيب يحب الرقيب وهذا مما يستدل به من استحباب التجمل في الجمال والاعياد كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رعى حمله تباع في السوق فقال يا رسول الله استويت هذه كلمه البشره فقال انما لم تشر هذه الملا قلاد له في الاخره وهذا يوافقه في حسن اجتيادنا في السنن عن ابي الاحوص بكمل مقدار رمان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اطماع فقال هل لك منا من كل عن قال من اي المال كل من كل ما اتى الله من ملكه والشاه قال لن ترني مكواه وترى مكواه ويتلبس من ازمان مني وبما فيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يوافق من نفسه على عبد الله هذا الظهور من نعمه الله وما في ذلك.
ومعنى كل هذا ان تجمد ونزل حسن من الثياب وتعاطي الحسن ايضا وجيد من الطعام من باب يظهر بنعمه الله اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه وان يتباهر بمظهر الفقراء في ملبسه وماكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبينه فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والبذله بكسر النفس هذا هو المطلوب. اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا هو المكروه الذي لا ينبغي. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا افذلك من الكبر؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق ورمض الناس. الكبر بطر الحق يرد الحق التكبر عن قبول الامر ورمض الناس يعني احتقاره. خرج عن المسلم الصحيح رحمه الله. هذا يدل على ان ينبغي التجمل لبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولا سيما الجمعه. وهذا لما عمر لما راى عمر رضي الله عنه حله من ديباج قال يا رسول الله اشتريتها لوفد الجمعه فقال انما بسها من لا خلق له لانها حريم من لا خلق له في العشره. فدل على ان الجمعه يلبس لها الحسن من الثياب وعند مقابله الوفود. هذا كله يبين لنا ان ينبغي المؤمن ان تكون له مظاهر حسنه حسب ما اعطاه الله من النعمه. وكذا حديث عبد الله بن عمر انه يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فاذا كانت عنده النعمه والخير فليكن مظهره مظهر اهل الغنى والسعه في لباسه وفي باكله ونحو ذلك. اما ان يلبس الخفان والربيع من الطعام وقد انعم الله عليه فهذا معناه نوع من الجحد لنعم الله بالفعل وذكر الظاهر للفقر بالفعل. نسأل الله السلامة. نعم.
الله يؤخذ من الحديث هذا ان الله جميل ان الله طيب ان الله اثبات ان الله
جميل. نعم نعم نعم. صح. نعم. اما حديث ان الله يحب النظافه ضعيف وهو مبتدئ لكن ضعيف. ان الله يحب النظافه ضعيف لكن معناه صحيح. معنى ان الله جميل. نعم.
جميل وطيب.
نعم طيب. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا رواه مسلم.
يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى
ان روايه من يحب ان يرى اثر نعمته عليه اثر نعمته عليه. نعم. واذا راه راه الناس ايضا. نعم.
لكن هذا الظهور نعمه الله وما في ذلك من شكر الله يحب ان يشترى ذلك من محبته الجمال. وهذا الحديث قد غلط من سمعت اوله عليه واخرون راهما عدما لهذه من النصوص ولم يحتجوا بجمع. فلا يقول كما لا يقول كي يقول لنا وكل مسمى الرب جميل بقوله قوله انني احسن كل شيء خلقا وكان يحب كل شيء وكان يستجيب بقول بعض المشايخ ان حتى النار تحرق في القلب كلما كان مراد المحمود والمخلوقات كلها مراده وهو ولا يقوله قائله فصرح باسلام الجمال اصحابا بما يصيبها الى ان يتركون غيره لله وان هي عالم كبير فرضه الله والجهاد في سبيله وان قامت حدوده او في ذلك من الناظرون الا يتمكنون من الايمان كل ممنوع فان منكراته عموم ملوك لهم ولغيرهم ويبقى احدهم مات به وذوقه وهوى ينكر ما ينكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه وينسبح عن دين الله وربما دخل احدهم في الاستحاض والخلو المطلق. ومنهم من يخص الحدود او الاتحاد بما هو مخلوقات المسيح وعلي بن ابي طالب او غيرهما من المشايخ والملوك والمردان فيقول لحلوله قصه صور الجميلة ويعرفونها ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب والبلدان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو وينقص المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقدم إليه فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يعلم بالفحشاء والآخرون قالوا ثبت من صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ومعلوم أنه من يمضي نظر الإدراك لكن نظر المحبة وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا بريئا والأساس المال من اللباس ونحوه والذئب المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا حين تبين أن ذلك لا ينفع عندهم ولا يعطى ولا يعطى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اجل منه ولا لابيض على اسود الا بالتقوى وبالسنن عنه انه قال ان ذلك من الايمان وايضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وانيه الذهب والفضه ما هو اعظم الجمال في الدنيا وحرم الله الفقر والخيلاء واللباس الذي فيه الفقر والخيلاء كي طال بالسياره حتى حدث في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فبالصحيح ان من قال بينما رجل يحجب ازاره من الخيلاء خسف الله به فرايت جيجر في الارض الى يوم القيامه
فقال اصرف بصرك وفقه لانه قال لعالم يا عالم لا تسلم نظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الاخره وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم جهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وارضى وقال ولا تمدن عليك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطلقه من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حكم المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والله مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقد سلم آدم به من أنعامه من هذه الزينة ومن حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة فنقول اعلم أن ما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال وما ينذره من ذلك هو مثل ما يمر به من الافعال وينهى عنه من ذلك فان الحب والذوق هما اصل الامر والنهي وذلك نظير ما يعدهما على الاعمال الحسنه من الثواب ويتوعد به على الاعمال السيئه من العقاب امره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وضره فثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد والخصوص النبوية تأتي مطلقة فتأتيه مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وخضوعه فإن من أكبر المسائل التي تتبعها بسألت مسألة الأسماء والأحكام في فساق أهل الملة وأن يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مرغوبا من وجه محبوبا من وجه مرغوبا من وجه كما يقول جمهور الخوارج والمعتزلة وهل يكون الفعل الواحد مرغوبا به من وجه منهي عنه من وجه فقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم
والتعارض
بين النصوص انما
هو للتعارض. وهذا المؤلف رحمه الله في الامور المجمله انما يفصله النصوص الاخرى فاذا احب الله شيئا واثنى عليه اجمالا او ذم شيئا وعابه اجمالا فلا بد من الرجوع الى النصوص في التفصيل وما فصله من الابواح وفيها به وما فصله من النهي أخذ به فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال ليس معناه أن كل جميل محبوب إلى الله مطلقا مقصود كل أنه يحب الجمال أي الذي أباح وشرع لعباده فيحب الجمال الذي شرعه لعباده وأحبه لهم دون ما نهاهم عنه فالذهب مثلا والحرير جميل ولكنه ما أحبه للرجال سبحانه وتعالى وجعله للنساء فلا يقول قائل ان الذهب جميل يتحلى به الرجل ويجعله خاتما له او قلاده له لان هذا جميل لكن في محل النساء لا محل الرجال هكذا الحرير وجهه جميل في نفسه ولو نفيس لكن لجنس اخر وهم النساء لا للرجال هكذا الاواني جميله وطيبه لكنه ما ابحى لنا في اواني الذهب والفضه ما ابحى لعباده في الدنيا بل جعلها في الاخره في الجنه والنعيم المقيم فلا ينبغي أن يستعجلوها في الدنيا أو يتشبهوا بأعداء الله في الدنيا لن يستحلوها وهكذا ما أشبه ذلك يقول ان يحب اثر نعمته عليه ليس معنى ان يحب اثر نعمته عليه يلبس الحرير او يلبس الذهب او يتبختر او يجر ثيابه، لا، بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له من اللباس الجميل المباح غير الحرير، وهكذا يتجمل بالثياب لكن من دون ارخائها واسبالها، بل يتجمل بها الحدود الشرعيه. فالحاصل ان الالفاظ المجمله العامه لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصه المفصله لما اباح الله جل وعلا. اما اهل الباطل فياخذون ما ناسب اهواءهم ويتاول النص على غير تاويلها. والواجب على اهل الايمان ان يفسر النصوص بما جاءت به، وان يقيد المطلق بالمقيد ويخص العام بالخاص، والا يقولها هكذا مطلقه فيجعلها متعارضه ومتناقضه. لا، فان كتاب الله وسنه رسوله لا يتناقضان، فكلاهما حق. فما اطلق في مكان فسره مكان اخر، وما عمل في مكان فسره تخصص اخر، وهكذا. نعم. 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 تكون الزاهد يكون زاهدا في الدنيا رائدا في الاخره، هو عليه ملابس جميله، ما عنده مفاخره ولا تكبر ولا اضاعه للاخره في مكارم الدنيا، فهو يلبس الجميل ويتواضع لله. ويزهد في الدنيا لا يؤثره على الاخره. فالمؤمن زاهد في الدنيا وان لبس الجميل وان اكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك، فزد محل القلب. واذا ترك ذلك بعض الاحيان من باب كسر النفس، من باب البذاله بعض الاحيان، هذا حسن، من باب كسر النفس عن تلطعها وتكبرها ونحو ذلك.
ولهذا
قال تعالى: يا ايها الرسول من الطيبات واعملوا صالحا. هو يأكل من الطيبات ويعمل صالحا، وهو جاهل أزهد الناس الأنبياء، ومع ذلك أمره أن يأكل من الطيبات عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وكان لا يتكلف صلى الله عليه وسلم، يأكل ما تيسر، يأكل من اللحم، من لحم الإبل، ومن لحم الغنم، ومن الطيور، ويشرب العسل، ويأكل الفاكهة، ويلبس الحسن من الثياب إذا تيسر ذلك عليه الصلاة والسلام.
بعض الناس اذا نصح عن النظر
للمثل
يقول استدل بهذا الحديث ان الله
يجعل الحديث. هذا من جهله، هذا من جهله. نسال الله العافيه. نعم.
التكبر عن المستكبرين.
نعم.
التكبر عن المستكبرين.
التكبر قسمان، التكبر عنهم معنى انه لا يعمل بالشرع، هذا غلط. اما انه لا يهتم بهم ولا يبالي باله، ولكن ينصفهم يعطيهم حقوقهم، حق. ينصفهم يعطيهم حقوقهم، يرد السلام، يبدأ بالسلام إلى غير ذلك.
صلى الله عليك. الوعيد اللي ورد في إسلام الإزار والمخمر يدخل فيه جميع أنواع الخيلات، السيارة والملبس، قد يدخل فيه الوعيد اللي لا ينظر الله من جرى ثوبه وخيلة.
لا، أخذ الناقة الطيبة، أخذ الناقة الطيبة والفرس الطيبة من الخيلة، هذا خيال مقيدة في القلوب وفي الملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قلبه في التكبر ولو على خلق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. قد يكون عائل فقير ومتكبر وكبر في قلبه. نعم. لا، هذا يكون اشد تحريما، والا فالاسباب كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون اشد في الاثم، نسال الله العافيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اسلم الكعبين الى الاسلام فهو في النار، ولم يقيده، صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتعارض بين النصوص انما هو لتعارض المتعارض المقتضي للمدح والذم من الصفات القائمه بذاته فعابدته تعالى. ولهذا كان حال جنس الموت والكفر او الفتنه فهو مساله فرقت بين الامه مساله فاتت منهم فادرجته الخوارج في نصوص الوعيد وصلوا به النار وحكموا بكفره. وورد كلما كذبت على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار لا يدري لم يحكموا بكم ولو كان الشيء خيرا محضا لم يجد الفرقه ولو كان شرا محضا لم يقطع امره لكن اجتماع الامرين فيه فاوجب الفتنه وكذلك مساله القدر التي هي من جمله فروع هذا الاصل فانه ابتلى بالافعال الواقعه التي نهى الله عنها انها ملاذ له لكونها من الموجودات
وأنها غير محدودة له ولا مرية بل منصوصة مضروبة في كونها من المنهيات. فقال طائف من أهل الكلام الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو كذلك. ثم قالت البدرية والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها فأدت وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا مما قال غيلان الكفري ربيعة بن عبد الرحمن يا ربيعة
يا ربيعة بن أبي عبد الرحمن
يا ربيعة أين شئت هذا نشدتك بالله أترى الله يحب أن يعطى. فقال له ربيعة أترى الله يعطى تترى فكأنه أيضا روحا لم يقول له وقال من عرب القدرية بل كل ما أراده بكت حبه ورميه ونجمه من يكون الكفر والفسوق والعصيان محجور بين الله مرضية. وقال أيضا يأمر بما لا يريده وكل ما أمر به من الحسنات فإنه يمرق وربما قالوا ولم يحبه ولم يره الا اذا وجد ولكن امر به وبابه. فقيل لهم هل يكون طلب واراده واستدعاء بلا اراده ولا محبه ولا يرى هذا من بين النصيبين. فتحجبوا فاولئك سالوا ربك ربه وقدرته وارادته وهؤلاء سلبوا محبته ورضاه وارادته الدينيه. وما يصحبه امره ولم يؤمن ذلك بل ان الاولين لم يثبتوا ان الشخص واحد يكون مثابا معاقبا بل انه مثاب فاما معاقب فهؤلاء لم يدللوا ان فعل واحد يكون مرادا وان من وجه دون وجه فان مرادا غير محبوب بل اما مراد محبوب واما غير مراد ولا محبوب. ولم يكن المراد الا نوعا واحدا والتحديد انه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي ويكون مرادا من وجه دون وجه ويكون محبوبا مرضيا غير مراد وقوع. والاراده العالي اراده دينيه وهي مكالمه للامر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب. وإرادة كونية وهي مكالمة للقرار والقدر والخلق والقدرة. وكما تفرطوا في صفات الخالق تفرطوا في صفات المخلوق فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الجهل وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الجهل. أولئك نفروا القدرة الكونية التي بها يكون الجهل وهؤلاء نفروا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه على النفور تحقق في مسألة تجريه ما أوقات. والمجر إلى تبعية مجوسية يثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر. وإلى تبعية مشركية شرك منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك. وإلى تبعية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة. وأبعد عن ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا وفريقا بالعكس وفريقا معلومهم غير واعتقدوا تناقضهما وصاروا متحيرين أو معلومين عن التصديق بهما جميعا أو متناقضين ما هذا ثالث وما هذا ثالث. فهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادة كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل. وجماع قوله ذلك أن كل أمر يتعارض على بد
والخلاصة في هذا أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان إرادة كونية كالمشيئة هذه بها خلق الأشياء وبها أوجد الأشياء. وهي مرادة في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون بقوله جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه، ومن حديث ما شاء الله كان وما لم يكن لم يكن، هذه بها اوجد الله الاشياء وخلق الاشياء خيرها وشرها، وهناك اراده جبريه تتبعها المحبه والرضا وهي ما جاءت به الرسل، فما امر الله به فقد اراده شرعا واحبه شرعا، فان وجد فقد شاءه قدرا واراده قدرا، وان لم يوجد فذلك لانه لم يشاءه قدرا ولم يجد قدرا سبحانه وتعالى. فاذا وجد من المؤمن لسماعه حقه في الارادتان، الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، فانه انما صلى وصام ووحد ربه باراده الله سبحانه وتعالى الكونيه، ووافق ارادته الشرعيه ومحبته سبحانه وتعالى. وتنفرد الاراده الكونيه في حق العاصي والكافر، فانه انما كفر وعصى بما سبق من المشيئه والاراده الكونيه، ولكنه لم يوفق لقبول الاراده الشرعيه والامر الشرعي، فصار عاصيا ضالا، ولكنه لم يخرج عن قدر الله ولا عن اراده كونه سبحانه وتعالى، فانه سبحانه لا يكون في مثله ما لا يريد. فتجتمع الارادتان في حق المطيع، وتنفرد الاراده الكونيه والمشيئه في حق العاصي والكافر. وهذا فصل النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع. الله المستعان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وجمع قوله في ذلك أن كل أمرين تعارضا، فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكونا متشابهين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ، فالعملان والعملان اذا امتاز كل منهما بصفات، فان ترجح احدهما فهو الرابح، وان تكافا سري بينهما في الفضل والدرجه، وكذلك اسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الادله، فانه يعطى كل دليل حقه، ويجوز ان تتكافا الادله في نفس الامر عند الجمهور، لكن تتكافأ في نظر المنظر، وأما كون الشيء واحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا ما يقوله عاقل. واصل هذا كله العدل زوج التسوية بين المتماثلين، فإن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقد وصفنا القول في ذلك، وبينا أن العدل بما عبده إلى الحق والخير كله.
وقد
وصفنا القول في ذلك، وبينا أن العدل بما عبده إلى الحق والخير كله. والحق والخير كله في غير موضع، فالعدل الحقيقي قد يكون متعذرا مما عمله وان العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير ممكن او غير معلوم، فيكون العدل في مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل واقرب اليه، وهي الطريقه المثلى. وقال الله سبحانه
وتعالى: ولأيضا لذلك يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول في السبع من الله بكل إنام عادل، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا كله العدل في الأمور كلها، في نفسه وفي الناس. الله أكبر. نعم.
وقال سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المرفوض وهو المأمور به، المحبوب الذي يقابله المجزي، المضروب ثلاثة أقسام. فإن هذا الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه، وهذا يؤمر به، ومنها أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا منها عنه، وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا منها عنه، ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض، بل يكون عفوا ومظلما، فإن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود وقيل بل هو المقدر في الفعل لا وجود له. بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تكافر الادله. وعلى هذا فالامر الذي ترجحت فيه المصلحه وامر به غلب فيه جانب الحق مع ان الذي فيه المصلحه مضرب من كونه مراد فهو مراد طويل والامر الذي ترجح فيه جانب المصلحه محبوب لكنه مراد الترك محبوب فهو محبوب في نفسه لكن ملازمته وهو مريض وجب ان يراد تركه تبعا لكراهيه لازمه فانه غضب اللازم ونفى المنفي الملزوم فحصره ان المراد اراده جازمه هو احد الامرين اما الفعل واما الترك والاول هو المامور به والثاني هو المنهي عنه لكن مع هذا فقد يشتمل النظر على طريق محتمل ويشتمل المفروض على حبيب مرفوض هذا رفع نافع فهذا الفعل واحد واما الفاعل واحد الذي يعمل الحسنه والسيئه معه وهو ان كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا ويتركهما جميعا لكون محبته لاحدهما مستلزمه لمحبته للاخرى وضروره به لاحدهما مستلزما لضمه للاخرى فصار ما يؤمر الا بالحسن من الفعلين ولا ننهى الا عن السيء منهما وان لزم ترك الحسنه لا ينبغي ان يامره في مثل هذا بالحسنه الموجوده فإنه يكون أمرا بالسيئة ولا ينهى عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة وهكذا المعين والكلى وهكذا المعين المعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة وهذا أصل عظيم تدخل في أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك المكر وترك الخروج عليهم من غير ذلك من المسائل الشرعية وهذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد فأظهر أمور كثيرة إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا لكن كثيرا ما تحصل مقابلة بين إثبات عام ونفي عام ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحداث الكلام والفلسفة ونحوهم والذلك مما يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون الا حقا لكن كثيرا ما يظن الانسان ان الشيء معلوم فلا يكون معلوما وحينئذ فلنرى النظر ان تعارض الادله المعلومه كان ذلك في كاملها لم يكون احد الامرين لازما فيما كلها او بعضها غير معلوم وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض وإن ظنه الله تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود
نعم
بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المذكور فانه قد يكون يقصد بالذلك ما في كل منهما من المصالح المقصوده لكن لا يوجد قدام فليس بالدليل مبرزا للظن قتل فيه موجبه واذا تعرضت هذه الادله رجح رابحها وسوي بين متشابهها اذا تفرغ ذلك فقوله نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال كقوله ان بعلمه الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن الله لطيف يحب المرافع أو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو ما يعلم ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك
شوف على الذين يحبون المضافة تابع إن شاء الله هذه ضعيف هذا رسول ضعيف لكن ما أدري المؤلف أنا وجده نعم
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ما يكون فيه
طب كم
438
نعم
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا فلا يكون في بعض أنواع العفو من المعالم الراجح ما يعالج ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعفو مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا خلاف الواقع ولو وجد ان يستحب من ناحى العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب احدا على شيء وهذا خلاف ما هو النادر وخلاف ما هو صالح لنا ونادرا في الدنيا والاخره وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للمرافع لا تمنع حصول المعارف الراجح مثل ان يكون الماء محتاجا اليه بالعطش فمحبته لسد الاصيام الراجحه مع محبته للطهاره والمرافع وكذلك سائر مع من يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإن جميعها محبوبة لله وأن التزاحم المترجم أحبها عند الله والتقرب إليه بالفراغ أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من بعض وكذلك إذا تعارض المأمور والمحمور فقد تعارض حبيبه وبغيره فالتقدم أمرهما في ذلك فإن كان محبته لهذا أعظم من فضله على حبه وإن كان غيره لهذا أعظم من فضله على حبه كما قال تعالى يسألونك عن الأمر والميسر قل فيه عالم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الرابط من الخير والشر المجتمعين والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي الصحيح عنه انه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وفي الصحيح ايضا عنه انها يرحم الله من عباده الرحماء وفي السنن حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الله الرحمن فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين وهو سبحانه أعلم بعباده من الوالدة لولدها لا تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس كما ورد في الأثر إذا قالوا للمريض اللهم ارحم يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه
كيف
أرحمه من شيء به أرحمه
والمعنى في هذا أن الرحمة ونحوها وسائر ما أمر الله به ورسوله قد يفضل بعضها على بعض، يكون الشيء محبوبا لله مفضلا، ولكن يأتيه شيء يجب إزالة ذلك وتقديم ذلك عليه. فمثلا رحمة المؤمن والإحسان إليه وكراهة الضرر عليه بمرض أو قطع طرف أو سجن أو غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له، لكن قد يعارض هذا شيء يضره، وهو إذا فعل ما يوجب التعذيب، يوجب السجن، يوجب الحد، فإذا زنى وثبت الأمر أو سرق وثبت الأمر أو عق والديه وثبت الأمر، فمن رحمته أن يعاقب، لأن إذا استمرت هذا الأمر ضر نفسه وأهلكها، من رحمته أن يعاقب على ما جنى حتى يقف عند الحد، حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر غيره لإقامة الحدود عليه، وسجنه عند الحاجة إلى ذلك، وعقوبة العاق، عقوبة القاطع، وعقوبة من حارب الله ورسوله بقطع الطريق أو ما أشبه ذلك، لا تنافي الرحمة، بل هي من الرحمة، بل هي من الرحمة والإحسان، لأنها تزجره وتحول بينه وبين الإيذاء للناس وبين إهلاك نفسه، فقد رحم رحمة تنفعه، فعقوبته وسجنه ونحو ذلك كلها من رحمته، فلا ينافي قولها جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، هذه رحمة، هذه رحمة خاصة تقتضي تكفير سيئاته وكف الشر عن الناس، هكذا قتله إذا كان محصنا، هكذا قتله في قصاص إلى غير ذلك. نعم.
وكذلك كرم الثاني أنزل الكرم الثاني عفوا وصيا واصطل يصطل محبة الغاية، فإذا حضر وما فأحب إلى الله منه واشتمل على كرم الله له أعظم من محبته لذلك العفو كل مرابح، فكرم الشيء بين من يصطل محبة الغاية له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه، أعظم مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما في نفسه من الضر.
من هذا مثلا القصاص، المطلوب قصاص معه العفو مطلوب، تعرف اقرب للتقوى، ولن قد يحصل بالعفو مضرة شر فيترك ولا يعفى عنه، فيقام الحد وينفذ التعزير وينفذ القصاص، لأنه لو عفى هؤلاء الذين هم أهل القصاص لزاد شر هذا وفتنته وضر الناس، قد يكون اهل القصاص جماعه فلعاها بعضهم صارت بينهم فتنه وشرور، فلا ينبغي ان يخالف جماعته ويعفو فيسبب فتنه بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك، فالترك العفو في هذه الحال حتى ينفذ القصاص وتهدأ الامور وتطفئ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الاسره على الخير والمحبة، أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت شملهم ويقرى بينهم العداوة والبغضاء، أو يجرئ من عفي عنه على فساد الآخر. نعم.
فكل شيء جميلا يقتضي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك وجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه، أعظم مما فيه من الموت، فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كثير كثير بالزوال الشبيه الذي يضربه الذي يضربه له أعظم من حبه له، وهذا بما تضمن مما محبته له أعظم من بغضه من أراده وشاءه وفعله،
فأراد بالإضافة إياتها مقارنة بالقدرة فعلا فيه مما يذكره وأكثر مما يحبه لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أغلب ولحصول ما محبته له أغلب من ضربة من ضربه هذا فإن ضربه للمرض ومحبته للعافية أعظم من ضربه للدواء فالآيام التي نضربها كالشياطين والكافرين وكذلك الأفعال التي نضربها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها